بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
عن معاوية بن حيدة وصية النساء،
باب حق الزوج على المرأة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. لما ذكر رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها، ذكر حقوق الزوج على زوجته، ثم استدل بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم بين سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل. والشريعة كلها عدل، تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله، فإذا كان الله قد فضل الرجال على النساء.
يعني إذا نقول هذه القوامة راجعة إلى الفضل؟ الجواب نعم، راجعة إلى الفضل، فإن الرجل يفضل المرأة بما يجعل له القوامة. ولهذا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ولأن الرجل مفضل في العقل والدين والحزم والقدرة والقوة، ولهذا نجد أن الولاية العامة إنما تكون في ماذا؟ تكون في الرجل، ما تكون في المرأة، إنما تكون في الرجل. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن أمرها لا يستقيم، ولأن الولاية تحتاج إلى رجل وإلى قوة وإلى أمور لا تستطيعها المرأة وليست من طبيعة النساء. فلهذا هذا التفضيل يعود إلى ماذا؟ إلى فضل الرجل على المرأة. ولهذا الله عز وجل قال: وللرجال عليهن درجة، وقال سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. إذن الرجل من جهة الجنس أفضل من المرأة. نعم.
فإنهم هم القوامون عليهن. وفي هذا لا يدرين الواقع على فضل جنس الرجال على النساء.
فضل الجنس. وإلا فالأحاد قد تكون المرأة، توجد المرأة التي قد تكون أفضل من عشرات بل من مئات الرجال، لكن هذا تفضيل باعتبار الجنس. ولهذا تفضيل القوامة لا يقتضي تفضيل كل رجل على زوجته، فقد تكون الزوجة أفضل من الرجل. هذا من جهة دينية، من جهة تقواها. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنقول العرب أفضل من العجم من جهة الجنس، لكن عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه قاعدة عامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم مات كسرى وتولى الأمر بعده امرأة قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة فهو يعنيهم، ولكن غيرهم مثلهم وإن كانوا وإن كان عاما فهو عام. لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة، فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة، وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار،
لأن النبي أطلق ويختص هذا الحكم بالفرس كما يقوله البعض. أراد أن يسلك لولاية المرأة فقال ماذا؟ قال هذا الحديث لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، إنما هذا يعني الفرس. النبي عمم، ما قال لن يفلح الفرس، وإنما قال لن يفلح قوم، هذا عام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يبقى هذا عام. ولهذا اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تدخل في الولاية العامة إنما يكون للذكر. نعم
شيخنا، بالنسبة للولايات اللي هي التابعة للولاية العامة كالوزارة والمحافظة
شيء الذي يخص بها، يعني لو أنها مديرة مدرسة، لو أنها مديرة مركز نسائي خاص بالنساء، إنما مثل الوزارة ولها عام أيضا. نعم.
قال وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين الذين صاروا أذنابا للغرب يقدسون المرأة.
مديرة مدرسة، مديرة مستشفى نسائي، مديرة كذا، هذه أمور خاصة. نعم.
الذين صاروا أذنابا للغرب يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل، لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله، فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل، فيقول أحدهم أيها السيدات والسادة، وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها.
وهل أصلا هؤلاء فعلا يقدسون المرأة؟ هؤلاء يريدون المتاجرة بالمرأة والاستمتاع بالمرأة، فلهذا مسألة حقوق الإنسان وحرية المرأة وكل هذا هو داخل في حد الاستمتاع بالمرأة، وإلا فكل عاقل يعلم أن المرأة ليست كالرجل في هذه الولايات العامة والأعمال العامة وغير ذلك. لكن هؤلاء غرضهم هو الاستمتاع بالمرأة وإخراج المرأة، ولو كانت النسوة على الحجاب الشرعي يغطين ولا يظهرن شيئا أو كذا ما كان هذا الحماس. ولهذا إذا خرجت لهم المرأة متسترة ومتجلببة بجلبابها الشرعي قالوا هذا لا يناسب، لابد أن تكشفه ولابد كذا كذا، وممنوع الدخول بهذا الزي وغير ذلك. إذن هم يريدون المرأة للتجارة بها. أما مسألة حقوق المرأة، وهل حقوق المرأة مهضومة؟ المرأة مصونة الحمد لله في بيت أبيها إلى أن تتزوج، وفي بيت زوجها إلى أن تموت. المرأة ليس يجب عليها نفقة عند جميع المسلمين، أن النفقة إنما تكون على الرجل لا تكون على المرأة، إنما تكون نفقة على الرجل في البيت. إذن المرأة هنا ليست مهانة والحمد لله، ووجود المرأة تخرج لنا جيلا وهي في البيت أو كذا هذا لا يعني أنها مهضومة الحق، بل إنها تقوم على إعداد المجتمع، ولا أقول نصف المجتمع، فهي تقوم على إعداد الذكر والأنثى في بيتها، وتقوم بتربية الأولاد في البيت، وهذا الدور ليس دورا سهلا وليس دورا مهمشا. ثم إننا لا نمنع أيضا عمل المرأة، لكن المهم أن يكون عمل المرأة واحد مناسبا لها، أن يكون مناسبا لها. الأمر الثاني ألا يترتب على ذلك ماذا؟ ألا يترتب على ذلك وقوع في محرم. الأمر الثالث ألا يؤثر ذلك على الواجبات تجاه الزوج. فإذا كان العمل مما يناسب المرأة، وإذا كان العمل مما لا تهمل المرأة به الواجب الأصلي عليها وهو القيام بأمر الزوج وأمر الأولاد، وإذا كان لا يترتب عليه محرم فما في إشكال. تعليم المرأة من يمنعه؟ عمل المرأة من يمنعه؟ إنما نمنع المحرمات لا نمنع أصل التعليم، فقد كانت النسوة تعلمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل البخاري بوب في كتاب العلم بابا يخص ذلك. لما قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال وكذا، فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني تأتينا تعلمنا تعظنا إلى غير ذلك. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فتعليم المرأة لا حرج فيه، وعمل المرأة لا حرج فيه، إنما الحرج في الوقوع في المحرمات فقط، الوقوع في المحرمات. فلا نقرن بين الوقوع في المحرمات وبين العمل، لأن المغرضين يقولون ماذا إذا تكلمت في الضوابط الشرعية؟ قالوا لا يريدون عمل المرأة ولا يريدون تعليم المرأة، ويريدون المرأة الجاهلة. من الذي قال نريد المرأة الجاهلة ويريدون المرأة أن تبقى في البيت ولا تعمل مطلقا؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ بل إن المرأة عندنا قد تخرج الجهاد في سبيله. ها ماذا تقولون؟ البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجهاد بوب تقريبا 7 أبواب تخص جهاد النساء وخروج النساء في الجهاد، لكن بما يناسب الطبيعة، من نحو سقيا الناس، ومن نحو مثلا الأمور التي تناسب الطبيعة. ف7 أبواب ذكرت في كتاب الجهاد. فتعليم المرأة موجود عندنا، وعمل المرأة بما يناسب طبيعتها وحالها موجود عندنا. عمل المرأة تأتي بالنوى لفرس زوجها كامرأة الزبير رضي الله عنها وعنه. فإذن ليست الإشكالية في العمل والتعليم وخروج المرأة من البيت الحاجة، إنما الإشكالية في الوقوع في المحرمات. فهم يترجمون المسألة إلى إخواني إذا قيل الضوابط الشرعية، قالوا أنتم تمنعون من عمل المرأة، من تعليم المرأة، أنتم تريدون المرأة الجاهلة، المرأة الرجعية، المرأة ما أدري إيه إلى آخره. لا، نريد المرأة على نحو ما جاء في ديننا، لا نريد المرأة التي يستمتع بها، المرأة المبتذلة، المرأة التي قد تذبع عفتها بسبب هذه الأعمال التي قد تخرج عن طبيعتها. نعم.
ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب لو غسلته
هو بيخصص له الصابون فقط، ده بيخصص له الطبيب، وبيخصص له المكان في السيارة، وبيخصص ثم صار هذا فقط. سبحان الله، ده صار الآن في شريعة، أقول ما أدري والله شريعة من هذه التي ما انتكست الفطر لم تعد يعني تعي شيئا. حتى الزواج من الحيوانات صار الآن، الزواج من الحيوانات ليس فقط اقتصارا على زواج من زواج المثليين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، بل حتى من الحيوانات صار هناك زواج حتى من الحيوانات. وإن الله وإن إليه رجعون. هذا مجتمع يحكم الإسلام ويقول أنت هضمت المرأة وأنت ما وجدت امرأة على وجه الأرض حقوقا ولا مكانة مثل ما وجدتها في هذا الدين العظيم المبارك. لكن كما قلت لكم، هؤلاء يبغونها عوجا. هؤلاء ما يريدون امرأة ولا حقوق امرأة ولا حرية امرأة. كان المرأة مسجونة مقيدة مكبلة، كان المرأة ما لها حقوق. حقوق كيف؟ المرأة على العين وعلى الرأس، كما قلنا في النفقة فإن المرأة محفوظة، وفي الأعراض فإن المرأة مصونة. المرأة لها مكانة، إذا كانوا هم يرفعون شعار المرأة نصف المجتمع، احنا عندنا المرأة هي المجتمع الحقيقي، هي نصفه بعددها او ما يقارب، وكذلك نصفها بإعدادها، فهي نصف المجتمع بالعدد ونصف المجتمع اخر بالعدد. من الذي اعد الاطفال واعد الصبيان واعد كذا؟ ومن التي تكون في ظهر زوجها ولو كان حاكما؟ فانها تكون في ظهر زوجها، انها المرأة التي أخرجت لنا أئمة، هذه أم سفيان، وهذه أم البخاري، وهذه أم مالك، وهذه أم الشافعي. المرأة الصالحة أخرجت أئمة كبارا تحفظ الأمة أقدارهم. إذن هي المرأة عندنا هي المجتمع كله. نعم.
مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر السبعة ما صار طاهرا، لأنه نجس العين لا يطهر أبدا،
لأنهم لا يغسلنهم باب الطهارة حتى يقولوا هذا نجس نطهره، إنما من باب ماذا؟ من باب العناية ومن باب التقليد، وكما قلنا انتكاس فطر. لكن هم يراعون أحكام الكلاب مثلا نجاسة وطهارة واقتناء، لو راعوا هذه الأحكام من جهة من هذه الجهة ما اقتنوا هذه الكلاب. الكلب ما يدخل بيوتنا أبدا إلا كلب صيد أو كلب حراسة بالضوابط الشرعية، إنما يدخل الكلب لكي نقتنيه ونجعله كأحد أفراد الأسرة، ينفق عليه كما ينفق على الأولاد من أطباء ومن علاجات ومن أدوية ومن أماكن في السيارة ومن بيع وشراء، يصل إلى أرقام كما ترون ذلك. فالله المستعان، والله قد يعنى ببعض الكلاب أكثر من الأولاد والأبناء. نعم
شيخنا، الكتاب القسام كانت تفخر بأنها حينما سلمت يعني بعض الرهينات الأسيارات لليهود في الصفقات، نعم، يعني يسلمون المرأة مع كلبها،
مع كلبها،
يعني حافظوا على الكلب.
أي نعم،
الذي معه.
وهم يقتلون البشرية، هؤلاء يحافظون على الكلاب وعلى هذه الرهائن، والآخرون ماذا يقتلون في أممهم في أمتهم، تشريد تقتيل. نعم.
قال فالحاصل أن رجالهم هم القوامون على النساء بما فضل
داخل
الله
في الرهائن، يعني الكلب داخل في الرهائن. نعم، وصلنا أنه بهذه الرهائن سيحققون ما يريدون. قتل أمتهم بسبب الرهائن، كلما يؤخرون التسليم كلما يزداد التقتيل والتشريد والتهجير وغير ذلك. نعم.
فالحاصل
قوم لا عقول لهم، والله قوم لا عقول لهم، ولا دين لهم يرضعهم، ولا علم يفقهون به، ووراءهم من يشجع. لكن لا عجب، الناس تشجع الكورة، الناس تشجع يتتعلق باليهودي والنصارى، الناس تشجع الأفلام والمسلسلات، فعادي يعني من يشجع أمثال هؤلاء من أهل الحماقة وكذا، ما هو مثلهم أصلا، من يشجع هؤلاء هو مثلهم، تباد أمة ومع ذلك يرفعون فوق الرؤوس. نعم.
فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا وجه آخر للقوامة على النساء، وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وهو المطالب بذلك وهو صاحب البيت، وليست المرأة هي التي تنفق. وهذا إشارة إلى أن
أصحاب حتى ولو كانت غنية ورجل فقير، الجواب حتى ولو كانت غنية ورجل فقير، فإن نفقتها لا تلزم المرأة تلزم الرجل، لأن النفقة هذه مقابل البضع، مقابل الاستمتاع. فلو كانت المرأة غنية عندها ملايين والرجل ما عنده إلا أقل المال، فإن النفقة تجب عليه لا عليها، إلا إذا أحسنت المرأة وساعدت مع زوجها إحسانا منها. نعم.
وهذا إشارة،
ولهذا من أوجب النفقات تنفق الزوج على الزوج، ليه؟ لأنها مقابل استمتاع. ومن هنا المرأة لو نشزت ومنعت نفسها من الزوج سقط حقها في النفق. نعم.
وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة في صناعتها بيتها.
طيب لو عملت المرأة الراتب من حق من؟ لو عملت المرأة، الرجل يقول لك أنا هذا وقتي، مفترض أنها تبقى وترعى حقوقي وتبقى في بيتها وكذا، أنا الذي سمحت لها بالخروج، فيكون الراتب من حقي، وهي تقول لكنني أنا العاملة، فيكون الراتب من حقي. ما فصل نزاع في ذلك؟ فصل نزاع في ذلك أن الراتب من حق العامل، من حق العامل. يقول طيب أنا سأمنعه من الخروج، أنت حر، امنع من الخروج، امنع من الخروج لو أردت، لكن الراتب من حق العامل إلا أن تسمح هي. نعم.
وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت، هذه وظيفتها. أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة. فالله تعالى يقول وبما أنفقوا من أموالهم، فصاحب الإنفاق هو الرجل.
ولا يفهم من كلام الشيخ هنا أن المرأة لا تعمل في الوظائف المناسبة لها بالضوابط الشرعية لا يفهم هذا، بل إن المرأة لها أن تعمل في الوظائف التي تناسبها ويكون لها الراتب، طالما أنها لا تؤثر على بيتها ولا على حقوق زوجها ولا ترتب على ذلك محرم شرعي، ويكون العمل مما يناسب الطبيعة لا مما يخرج عما يناسب الطبيعة. لكن الشيخ يختار الأولى، لا شك أن المرأة إذا فرغت للعناية بزوجها وبأولادها وكفى بذلك مهمة، كلنا يعلم هذا، شوف نساؤنا في البيوت وبنقول الله يعين النساء في البيوت تربية الأولاد، لا سيما إذا كان عندها 3 ولا 4 ولا 5، والعناية بالأولاد والغسل والطبخ وغير ذلك، ثم التربية، ثم إن أضفت إلى ذلك المذاكرة مثلا الأولاد من بعض النساء، كل هذا. والأصل أنها أيضا تكون معتنية بزوجها وكذا، يعني العمل في عمل المرأة في البيت ليس عملا سهلا، وكلنا يعلم ذلك ويشعر بذلك، وندعو لهن بالإعانة. تخيل بقى لو أضفت إلى ذلك العمل في الخارج، وتعمل من الصباح إلى قرابة العصر، وكل هذا عليها، والزوج ما يعذرها إن تأخرت في عمل أو إعداد طعام أو غير ذلك، أو في إعداد أولاد. هل عمل المرأة في البيت فقط هل عمل هذا غير كاف؟ نقول حتى المرأة منذ أن تستيقظ إلى أن تنام وفي عمل دؤوب في البيت، عمل دؤوب في البيت، نعم. فالشيخ يختار للمرأة أن تبقى في البيت، ولا شك ولا ريب ولا ريب ولا شك أنا أفضل شيء للمرأة أن تبقى في بيتها، أن تبقى في بيتها ولا تخالط الرجال، يكون عندها رجلان، رجل مدير في الصباح ورجل زوج في المساء، فتعرض المرأة خصوصا إذا كان عندها أولاد صغار، ربما أعطت الأولاد في حضانات أو عند دايات أو عند أقارب يحصل إهمال في الأولاد، لأنها امرأة تريد أن تخرج عن عمل. طيب والأولاد الصغار دول، الولد عند مثلا أشهر ولا عند سنة، إلى أين يذهب؟ حرج شديد جدا، حرج شديد جدا. ومع ذلك ما نحرم، لكن نقول هذا الأفضل أولى، لكن نحرم متى ما وقعت في محرم، متى ما وقعت في محرم حينئذ نحرم العمل هذا. أما إذا خلى من ذلك فالأصل فيه الإباحة، لكن لا ينبغي للرجل أن يخرج مرأة إلا عند الحاجة الملحة، الحاجة الملحة فعلا، لأن هذا له ثمن في التعامل والاحتكاك بالرجال، وكذلك التعب والنصب، وكذلك الإهمال في تربية الأولاد وهم صغار، نعم.
قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات أي مديمات للطاعة. الصالحة تقنت، ليس معناها الدعاء بالقنوت، بل القنوت دوام الطاعة، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مديمين لطاعته.
فالقنوت على حسب ما ورده في النصوص، أفضل الصلاة طول القنوت يعني قيام، والقنوت هو الدعاء، يقال دعاء القنوت، والقنوت هو دوام الطاعة على حسب، نعم.
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني يحفظن سر الزوج وغيبته وما كان وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة، وتحفظه بما حفظ الله أي بما أمر الله تعالى بحفظه، فهذه الصالحة. فعليك بالمرأة الصالحة لأنها خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة.
لا شك خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة، من امرأة غنية ليست بصالحة، من امرأة شريفة النسب ليست بصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه وصية النبي، إنما النبي ذكر الدواعي لما قال تنكح المرأة الأربع، ما قال ينبغي أن يكون في المرأة أربع، إنما قال تنكح المرأة الأربع، يعني تنكح المرأة عند الناس، دواعي نكاح المرأة عند الناس، إنما هي هذه الأربع: من الناس من ينكح المرأة للمال، من الناس من ينكح المرأة لشرفها، من الناس من ينكح المرأة لجمالها، من الناس من ينكح المرأة لدينها. طيب وصية النبي الخاصة فاظفر بذات الدين، تربت هذا فاظفر، وصيته الخاصة فاظفر، وقال فاظفر دليل على أنها غنيمة وفريسة، لهذا اظفر بها، اظفر بها بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تخطر صاحبة الدين تربت يداك فلصقت بالتراب وجدت الذلة وجدت المهانة وغير ذلك. فالمرأة تختار جمالها فقط، طيب هتتبرج وتخرج وكذا، وبالتالي إما أن تكون أنت صاحب غيرة فتقع في مشاكل أو ربما تطلقها لأنك لا توافق على ذلك، أو ديوس. وإذا أخذتها للمال فقط وليست بصاحب الدين قد تتعالى عليه للمال للشرف للمنصب، تتعالى عليه وأنا الذي أنفق وأنا الذي فعلت. أما إذا اخترت المرأة لدينها فإن الدين هو الأساس الذي به تحفظ البيوت وتعصم البيوت وتستجلب الراحة وغير ذلك. اللهم لكن هل هناك مانع أن يختار الرجل مع الدين المرأة إذا كانت جميلة، يعني يختار المرأة التي يقبلها هو، ليس بلازم أن يكون الجمال يعني، لكن المهم أن تكون مقبولة بالنسبة له، هذا أمر مهم جدا. أما فقيرة، أما ليست من أشراف الناس وإنما من فقراء، ولا هذا لا بأس ولا يضر المرأة ذلك. نعم، إنما بالنسبة للجمال والقبول لابد أن تكون مقبولة، أن تكون المرأة مقبولة عنده. نعم نعم. ليه؟ عصيانها أن يأمرها فلا تأتمر، وأن تكون سليطة لسان. ولهذا فسر بعض العلماء قضى الله عز وجل إلا أن يأتينا ولا تخرجنا من بيوتنا ولا يخرجنا، لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفحش مبينة، فقالوا ومن ذلك النشوز وسلاطة اللسان، فتكون سليطة اللسان أن تعصي أوامره ولتمتثل أوامره، تخرج يقول ادخلي أو تظلين في البيت فلا تستجيب لذلك، وإنما تخرج من البيت يأمرها بالأمر فلا تستجب، يدعوها إلى فراشه فتمتنع، كل هذه من أمور النشوز. نعم، يعني النشوز يعود إلى العصيان أيا كان بقى العصيان هذا، وسلاطة اللسان. نعم ما هو النكد هذا، إذا كان نكد يعود إلى عدم الامتثال ويعود إلى عدم الراحة لا شك. نعم، لأن المرأة إذا كانت صاحبة نكد ونفسية هتمتنع عن أداء حقوق. نعم نعم، ولماذا يتزوج صاحبة البدعة أصلا ولا ابتدعت بعد ذلك؟ فهذه امرأة إذا دعاها فهذه امرأة مبتدعة لا يقال ناشيزة، هذه امرأة مبتدعة، فهذه يطلقها إن دعاها إلى السنة وكرر الدعوة وأصرت على هذا يطلقها، تكون رجلا سلفيا. يعني هذا قد يتصور من إيه؟ من جهة انك ان الرجل يكون عاميا يتزوج المرأة العامية وبعد فترة يمن الله عز وجل عليهما بالاستقامة، ثم يتستقيم على منهج الاخوان واستقام على منهج السلف، فيحصل بقى بعد ذلك الخلاف. هذا بيتصور يعني في ان الزوج يكون عاميا والمرأة عامية ثم بعد ذلك يحصل استقامة ثم يتستقيم على منهج الاخوان واستقيم على منهج السلف، فهذا يدعوها ان ابت واصرت على هذا لا يبقيها، هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يطلق امرأته. يعني كيف تعيش وتعاشر وتكون مع امرأة في البيت وهي على منهج مخالف، إما صوفي وإما أشعار إن كانت درسة في مدارس الأشعار والصوفية وتعتز بهذا، يبقى أنت رجل تقول القرآن كلام الله غير المخلوق وامرأتك تقول القرآن كلام المخلوق، أو أنت ترى أن الله عز وجل في السماء وهي ترى أن الله في كل مكان أو كذا، كيف تعيش معها؟ هذا من أشر ما تكون، ثم تؤثر على أولادك وأبنائك، أنت تعلم أولادك عقيدة السلف ويتعلمهم عقيدة الخلف وعقيدة التفويض أو التحريف. هذه خطر على الأولاد. إذا كان خطر على نساء البلد ونساء المسلمين كيف بالأولاد؟ نعم. لا، الإنسان ممكن يصبر على شيء من تهاون في خدمته أو شيء، كما قال النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان من خلقا رد من آخر. أما البدع وعدم الصلاح لا. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من الناجز وهو المكان المرتفع، فكأن الناجزة ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناجزة، فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم.
نعم، إذا امتنعت وكذا قل فلا نفقة لها، في قول عامة أهل العلم، قول العلماء، لأن كما قلنا إنما الاستمتاع، إنما نفق مقابل الاستمتاع، ولهذا ليه نفق هذه واجبة ومن آكد النفقات، لأنها عن عوض، بخلاف النفق على الأبوين ونفق على هذا عوض مقابل عوض وهو الاستمتاع، فتكون آكد النفقات. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجيء، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح. واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجها فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، وهذا أشد من الأول، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان، نسأل الله العافية. ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر،
وإذا كانت الملائكة تلعنها حتى تصبح، وإذا كان الله يغضب عليها فإن ذلك يدل على أن ذلك من الكبائر، عدم طاعة المرأة لزوجها أن ذلك من الكبائر، لأن فيه اللعنة وفيه الغضب. نعم.
ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لعن الرجل يقول اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي إذا لعنت تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك. وأيضا قال في الحديث: إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الزوج. وهناك قال حتى تصبح، أما هنا فعلقه برضا الزوج، وهذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين، المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها.
طالما أن السخط هذا له ماذا؟ سخط شرعي، لكن ممكن زوج يسخط على المرأة لصلاحه، وامرأة تتفانى في خدمته وكذا، ولكن هو نفسه الذي منه العوج ويسخط عليه، ثم يقول حتى يرضى ويقول كذا. لا، إنما هذا إذا كان هناك الداعي الشرعي، فلو سخط الزوج بداعي شرعي كان تمتلع تكون المرأة ناشزا فنعم، أما إذا كان سخطه وغضبه على امرأته ليس لداع شرعي بل هو لتقصير منه، فإن ذلك لا يترتب عليه هذا الوعيد من الشارع. نعم نعم نعم. إذا امتنعت عن حقه، أي زوج إذا امتنعت مرة عن حقه ما يغضب؟ كيف ما يغضب؟ يعني يدعوها إلى فراشه وتأبى، كيف ما يغضب؟ كيف يقول لها لا تخرجي فتخرج، كيف لا يغضب؟ لا يغضب، لكنه قد يكون ضعيفا فلا يستطيع أن يأخذ حق، يسكت، لكنه في نفسه يغضب. أي إنسان إذا أي زوج إذا قال امرأته لا تخرجي فخرجت، لا تفعلي كذا ففعلت، يدعوها إلى فراشه فتأبى، كل واحد سوف يجد الغضب. لكن بعض الأزواج ضعاف، لأن المرأة تكون قوية وشديدة، أو يكون هو فقيرا وهي التي تنفق، فإذا هذا لا يمنع الغضب، يكون غضبان. لكن أي رجل ما يغضب يعني يخيرها يعني كما، لكن على كل حال هذا محرم، غضب الزوج أو لم يغضب إذا افترضنا يعني، لكن لأن هذا حق، تمتنع من أداء حق يجب عليه، ومن امتنعت عن أداء حق يجب عليه فإنها نعم. كل من النشوز، لكن يتأكد في الفراش، نعم، لأن النص خاص فيه، نعم. لو الزوج هذا يعني سؤال جيد، يعني لو أن امتناع المرأة بسبب الزوج كأن يضربها وأن يهينها وكذا ثم يدعوها إلى الفراش، احنا عندنا الامتناع قد يكون له موجب شرعي، بمعنى قد تكون المرأة مريضة، قد تكون المرأة متعبة، قد تكون المرأة كذا، إن كانت لداء شرعي فإنها لا تدخل في هذا الوعيد. ليه؟ لأن الزوج ينبغي أن يقدر هذا. طيب ضربها ثم دعاها فامتنعت عنه، الامتناع المرة نتيجة الضرب أو كذا، نرجو أن لا يكون فيه شيء، لأن هذا الاستمتاع لابد أن يسبقه مقدمات من الأنس والمودة وكذا، وهذا قد ضربها وأهانها وفعل فيها ما فعل ثم يدعوها إلى الفراش، فإن أبت فيكون هذا موجب، لكن هل لها أن تمتنع عن الدوام؟ لا، يعني ضربها مرة وكذا تمتنع عن الدوام؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين قبح هذا الصنع من الرجل، فيأتيها كما يأتي البعير، يضربها ثم يأتيها كما يأتي البعير، فهنا هذا لا يناسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يناسب، لأن المرأة نفسية، وهذه المسألة والعملية قائمة على النفسية باتفاق، شوف كل حاجة رجع عن النفسية، تذهب إلى أكثر أطباء حتى في الأمراض العضوية يقول النفسية، ومسألة الجماعة هذه مسألة نفسية، ومسألة طلبك للعلم واستقرارك وحصول بركة برضو نفسية، لأن بعض الناس قد ينتكس نفسي وقد يستقيم إذا كانت نفسه منشرحة، إذا كانت نفسه مستقيمة منشرحة فإنه يستقيم فعلا. نفس الإنسان، لأن نفس الإنسان هو استقراره، نفس الإنسان هو انشراح صدره، نفس الإنسان هو أن يكون عند الإنسان نفس تدفعه للتفاؤل، نفس تدفعه للعمل والجد، نفس تدفعه إلى كذا. ولهذا أنت أحيانا يأتيك الخبر الصار أو يأتيك الشيء الصار فتزداد قوتك وتقبل على العمل، ويأتيك الكلمة تغير نفسيتك فتثبتك ولا تجد عندك القوة، فكيف تضربها ثم تطلب الجماع؟ فأرجو أنه لو أنه ضربها ثم طلب الجماع مباشرة أو كذا ثم امتنعت هذه المرة فلا شيء عليه، أما أن تمتنع كل مرة لا، لا ينبغي هذا. طيب إن قالت لك أن زوجي يسيء وإلى آخره، نقول إما أن تبقي معه فتعطينه حقه، وإما أن تطلب الطلاق، اطلب الطلاق إذا كان هذا الزوج سيء العشرة وكان هو الناشز وكان هو الذي عنده يعني الفسق وعنده اطلب الطلاق. أما إذا بقيت المرأة مع زوجها فإنها لا تمتنع من حقه، لكن إن كانت المرة أو شيء من هذا ولها دواعي، طارة تكون من إيذاء الزوج لها، أو طارة تكون المرأة متعبة يعني عندها داع أو غير ذلك، فمثل هذا لا يدخل في الامتناع. نعم، تمتنع إيه؟ لا يعني هو مريض ويريد حقه ويتمتنع منه، لماذا؟ هل هذا المرض مؤذي معدي مثلا؟ طيب خلاص، يبقى إذا تعطيه حقه. نعم، اللعنة عصيان. نعم هو في أكد في مسألة الزوج إذا دعا إلى الفراش، لكن المعنى واحد في كل الحقوق، المعنى واحد في كل الحقوق، فهذا جزء من هذه الحقوق. فهذا وإن كان أيما امرأة دعا زوجها فراشها فأبت فبات غضبان باتت تلعن ملكته حتى تصبح، أو كما جاء في الحديث، هذا وإن كان في سبب الخاص، لكن هذا أيضا يقتضي المعنى العام، فقد يكون هناك أشياء أكثر من الفراش، تضرب تسب أهله، وهذا يقع من النساء، من بعض النساء يعني. فهل المعنى هذا يختص بهذا؟ لا شك أنه في مسألة الفراش، لكن إذا نظرنا إلى المعنى نجد أنه لا يبعد أن يعم ذلك كله. ليه؟ لأن العلة هو غضب الزوج فبات غضبانا، باتت عمه. طيب هو قد يبيت غضبان من هذا ومن غيره. نعم تقول. نعم.
جاء في البخاري عن عبد الله بن زمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال ابن حجر: وفي السياق استبعاد وقوع الأمرين من العاقل، أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده. فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب.
لكن ما حكم مرأة لو امتنعت مثل هذه المرة؟ نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأن كما قلنا هذه المسألة إنما تقوم على النفسية المهيئة، فهو الذي تسبب في ذلك، هو الذي تسبب في ذلك. نعم. لا تدخل في ذلك، لأنه معروف أن الرجل لو أراد طلب، ما الذي يمنعه؟ بخلاف المرأة قد تستحي، قد يكون المرأة قد تستحي أن تطلب إذا كان عندها حاجة، لكن معروف أن الرجل ما الذي يمنعه؟ يعني ما الذي يمنعه من ذلك، من أن يطلب لو كان محتاجا؟ ما الذي يمنعه؟ ها؟ ما تدخل، لأنه أيما امرأة يعني دعاها زوجها، فإذا هي ما دعاها زوجها لا تدخل. اللهم إلا إذا هي مثلا عرفت بالقرينة في بعض الأحوال أنه محتاج، ولكن مثلا قد يكون هي تسببت في إغضابي في شيء من هذا، فهي تعلم أنه يريدها، ولكن ماذا بسببها ما يطلب. فهنا نقول المرأة من حسن تبعلها أنها تراعي حاجة زوجها، لكن هل تدخل في حد اللعن؟ ظاهر النص لا، ظاهر النص لا. نعم.
وفي هذا دليل على عظم حق الزوج.
نعم قال.
قال: والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها.
نعم.
يعني لو قصر شيخنا في النفقة أو في غير ذلك من حقوقها لها أن تمنع هذا الحق للضغط
عليها. لو في النفقة، للنفقة مقابل وضع لها، لو أنه ما أعطى ما ينفق عليها وامتنعت حتى تأخذ حقها لها ذلك. نعم.
يعني بعض النساء شيخنا بيكون زوجها على علاقات نسائية،
هذا إذا كان قادرا، إذا كان قادر على النفقة، أما إذا كان عاجزا وهذه قدرته فليس لها تمتنع منه. نعم.
يعني بعض النساء بتسأل، كان بيكون زوجها على علاقة محرمة ببعض النساء، وهي تقول: أنا إذا طلقت شردت بأولادي.
تقول إيه؟
تقول: إذا طلقت مع
نعم.
هذا الزوج شردت
بأولادي، فيتمتنع من بابي،
فتبقى مع هذا الزوج من باب يعني اختيار أخف الأضرار، فتقول: هل لي أن أمتنع وأنا معه؟
إذا كان هو فاسقا ويعرف نساء ويخونها وغير ذلك، فلها أن تمتنع من باب هجر العاصي، هجر عاصي. طب إذا ما امتنع وكذا وأراد مثلا حقوق بعد ذلك حقوقه، فيقال يلزمه أن تؤدي حقه وإن قصر في حق الله سبحانه وتعالى. فإما أن تطلب الطلاق، وإما أن تعطيه حقه، إن بقيت معه تعطيه حقه ولا تمتنع، لكن لها أن تهجره المرة والمرتين والثلاث والمدة هذه، أن تهجره من باب ردعه، فيكون هذا من باب هجر العاصي وهجر الفاسق حتى يرتدع. أما أن تبقى دائما على هذا لا، إما أن تطلب الطلاق وإما أن تعطيه حق، لأن هذا حق يجب عليها، وهو يجب عليه أن يتقي الله. فإذا لم يتقي الله هو، إذا لم يتقي الله هو فإنها تتقي الله. نعم. شوف كده في المرأة إذا كان زوجها. نعم.
قال: وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما نعم. إذا نشز ولم يقم بحقها فلا الحق أن تقتص منه ألا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعته حقه، فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي. والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها، أما إذا لم يكن بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء، هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات، وليس المراد بقوله في السماء أي ملكه في السماء، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه،
كما تقول أشاعرة وغيرها أرادوا نفي علو الله سبحانه وتعالى في السماء علوا حقيقيا، وأنه مستوى على عرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، فقالوا: لا، المراد هنا الملك، فأين الله في السماء؟ المعنى ملكه في السماء وليس هو في السماء. نقول: من أين أتيتم بهذا؟ يقول: هذا مقتضى تعظيم الرب عز وجل وتنزيه، لأن لو قلنا بأنه في السماء وأنه مستوى على عرش استواء حقيقيا، فهذا وصفناه بأنه جسم، هذا شأن الأجسام وكذا، ولا يليق أن الله يتحيز في مكان ويحده مكان، فهذا لا يليق. فهذا الذي ألجأنا أن نقول ملكه في السماء، نقول هذا تحريف لظاهر النصوص، لأن الله عز وجل ذكر ذلك بصيغ متنوعة، فطارة يصرح فيقول: أأمنتم من في السماء، وصرح وجاء في السنة الصريحة أين الله قالت في السماء وقال أعتق فإنها مؤمنة، وطارة يأتي العلو بصيغة أخرى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مما يدل على علو الله، وجاء أيضا: يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وجاء تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، وجاء إن أنزلناه، هذه صيغ متعددة. ولهذا أدلة العلو أقسام، مش نقول أدلة العلو مثلا كم دليلا في القرآن والسنة، إذا نظرت أدلة القرآن والسنة وجدتها أقساما، أقساما: التصريح بالعلو نفسه كعلو سبح اسم ربك الأعلى، التصريح بكون في السماء، التصريح بأنه على عرش السوى، التصريح بالفوقية، التصريح بالعروج إليه، هذه أقسام أدلة العلو أقسام. ومع ذلك كل هذا لا يلتفتون إليه، لأن لازم كون الله عز وجل مستوٍ على عرشه التحيز عندهم وإلى آخره. طيب لهذا حرفوا أرادوا تنزيه الله فحرفوا المعنى. يبقى أين الله في السماء يعني ملكه، ويبقى المراد بالسؤال أين الله، أين ملكوت الله، هذا هو المراد بالسؤال. ولا عجب إذا أولوا مدد يا حسين بأنه مدد يا رب الحسين، وأن هذا من قبيل المجاز، يعني هؤلاء الناس غاية في العجب، غاية في العجب، سبحان الله، تحريف صريح، تحريف صريح. يا أخي حرفوا أب إبراهيم، جعلوه عما، جعلوه ماذا؟ عما، لأن العامة تطلق على العم، تطلق على أب. ولهذا من دقيق فهم صاحب الخواطر، خواطر حول القرآن، من دقيق فهم يقول إيه؟ لو أردت أنت أن تنادي أباك تقول أبي أبي، لكنه جئت إلى العم تقول مثلا يا بفلا، لكن أبوك ما تقولش يا بفلا، يعني تنادي أبوك ما تقولش يا بفلا، فهنا لأبيه آذر ما دل عنه عمه. ليه؟ لأن كعادتنا نحن إذا جئنا إلى العم وهنا نصفه بالأب نذكر اسمه. طيب يا صاحب الخاطر، طب والباقي بقى كله يا أبتي أبتي، قال لك ما محمول على الأول، ولهذا أول موضع جاء أبيه آذر، يبقى تعرف أن أبيه آذر عمه، فأنت تقول مثلا يا أبا فلان، أما يكون العم يا أبا فلان، لكن محدش بقول مثلا يا أبا، أنا أقول يا أبا فؤاد، بقول يا أبي أو يا أبا أو أي حاجة، لكن لما أقول عمي هقول مثلا إيه يا أبا حسن يا أبا علي، ما بقولش لا بقول يا أبا ولا بقول يا علي، بقول يا أبا علي، يبقى ده العم. يبقى جرت العادة إيه؟ إن نداء العم يكون كده ونداء الأب يكون. طب ما أنت عندك كل القرآن يا أبت، قال لك ما هو ده محمول على المعنى الأول بقى، يبقى نحمل المطلق على المقيد. أول موضع جه في القرآن لأبي أرضي يبقى ده عم. هذا كله تحريف سبحان الله، ولي الأعناق وكذا. طيب أبو طالب ملأ متى مؤمنا؟ طب إزاي والرواية فيها أنه عار؟ قال لك لا، ما هو في رواية تانية جاءت أنه بعد ما طلع دخل العباس فوجده يتمتم بالكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأثر ده ضعيف، لا نصححه، نرد البخاري. البخاري البخاري اللي فيه حديث ابن مسعود، سؤال قول الحبر للنبي على طرد الله جعل السمت على إصبع، نرد البخاري ونقبل الضعيف. أهواء أهواء سبحان الله، أهواء. فالمتواتر الصحيح الذي يمكن رده نحرفه، وقد نتجرأ فنرده، والضعيف نستدل به. يعني ما في قاعدة عند هؤلاء إلا قاعدة الهوى، اعتقدت فاستدللت، هذه قاعدتهم. إنما أهل السنة استدللت فاعتقدت، فيسبق الاستدلال الاعتقاد، أما هؤلاء يسبق الاعتقاد الاستدلال. وأي واحد يسبق اعتقاده استدلاله لابد أن يزيغ، لازم يزيغ. إنما الذي يبنى عقيدته على الاستدلال، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم المهديون. ولهذا لا تجد تعارضا أبدا بين عقيدة السلف والأدلة الشرعية، لأنها مستنبطة. إذا قلنا بأن صاحب الكبائر تحت المشيئة، فلأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة، فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. يبقى معتقد أهل السنة ماذا؟ مبني على النص. تبتأتي المعتزلة والخارج يقول لا مشيئة، فين النص؟ أين النص؟ فمعتقد أهل السنة دائما يبنى على ماذا؟ دائما يبنى على الأدلة الشرعية. نعم
شيخنا، في حديث مسلم أبي وأباك في النار، يعني سمعت يسري جبر يقول أبي وأباك في النار، أبي هنا أي عمه، وعمه هو أبو لهب.
أبو لهب مش يعني براحتهم، هيخلي الأب عم، أدا واحد. اتنين، هيخلي العم مين؟ أبو لهب، هيخلي أبو لهب، ويجي بعد ذلك شيخه شيخ يسر جبر. تمام، حتى فابو لهب ممكن لو ان الله اراد ان يغفر له يغفر له، جائز ان الله لا يعذب، جائز ان الله لا يعذب. ليه؟ لان
اذا امن انه لن يؤمن،
اذا امن انه لن يؤمن وكذا، فجائز ان الله عز وجل لا يعذبه. نعم
قال وتحريف الكلمة عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة عن مواضعها وعما أراد الله بها، فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض كما قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض.
نعم، يبقى إذن لو كان معنى السؤال أين ملكوت الله لكان الجواب عاما، لأن ملكوت الله في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، أليس كذلك يا إخواني؟ ولا يخص بالسماء. نعم.
وقال أيضا قل من من
وكذلك أيضا تفسير الاستواء بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة والسلطنة، طيب لماذا يختص العرش بذلك؟ هل هذا خاص بالعرش بس؟ نعم.
وقال أيضا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقال أيضا له مقاليد السماوات والأرض، كل السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كلها ملك الله، ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوقه.
نعم، ملكوت بيبقى ملك الله. نعم.
قال ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق سماواته على العرش استوى، ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة.
هذا التحيز واقتضى كذا، هذا في المخلوق أن تصف استواء المخلوق، أما السؤال الخالق ليس كمثله شيء وسميعه البصير. لو أيقنوا أن الله ليس كمثله شيء وبالتالي صفاته ليس مثلها شيء استراحوا، لكنهم قاسوا الله بخلقه فعادوا معطلين لله عز وجل عن صفته، ظنوا أن النزول كنزول المخلوق وهذا ما يليق، يبقى نزول رحمة، ظنوا أن الاستواء كاستواء المخلوق فعادوا معطلين يبقى معناها الاستيلاء، ظنوا أن المجيء كمجيء المخلوق فعادوا معطلين ثم قالوا المجيء للأمر. إذن هؤلاء الذين حرفوا سبق إلى أذهانهم ماذا؟ التمثيل، فقالوا ما يليق بالله عز وجل أن يوصف بهذا، فعادوا محرفين أو معطلين. والذين أثبتوا على وجه لا يفرقون فيه بين الخالق والمخلوق، قبح الله الطائفتين، المعطلة الذين بدعوى التنزيه جردوا الله من صفاته، والممثلة الذين بدعوى الإثبات جعلوا الله كمخلوقاته. ولهذا فمن وصف الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق فقد كفر، فمن وصف الله عز وجل وجعله كخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عز وجل عن صفاته فقد كفر. فالتعطيل كفر والتمثيل كفر، هذا كفر وهذا كفر، والتعطيل أشد، لأن التعطيل يعود إلى ماذا؟ عدمية وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن من لا صفة له لا وجود له. أما الممثلة يثبتون ذاتا ناقصة تماثل المخلوقين. نعم.
ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في السماء، بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا، ويتجه قلبه إلى السماء واليد ترفع أيضا نحو السماء.
بدلا بقى من يتجه عندنا يتجه قلبه إلى السماء، هو عندهم يتجه إلى قبلة الدعاء في السماء، فهو عندهم يجيبون عن دليل الفطرة هذا بأنهم يرفعون أبصارهم إلى السماء لأنها قبلة الدعاء وليس أن الله عز وجل ماذا فيها. نعم. فيقول الشيخ هذه تجد مسألة فطرية، وفعلا لا يمكن تجد رجلا ينكر ذلك إلا أن يكون درس في المدارس العقيدة الأشعرية أو الكلابية أو الماتريدية أو إلى آخره. إنما لو أنه رجل عامي فإنه إيه؟ يجد هذه الفطرة دائما عنده. نعم. إيه نعم. نعم.
بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء. حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر، يقول إنه قبل الزلزلة بدقائق هاجت الحيوانات في مقرها الذي يسمونه حديقة الحيوانات، هاجت هيجانا عظيما ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء. سبحان الله، بهائم تعرف أن الله في السماء، وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله. فالبهائم تدري وتعرف. نحن نشاهد بعض الحشرات،
وقرأ ابن القيم في كتاب نحو من ذلك. نعم،
نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقعت ثم رفعت قوائمها إلى السماء.
وقفت ثم رفعت.
نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء، نشاهدها مشاهدة. فهذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت. حتى الذين ينكرون أن الله في السماء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم؟ إلى السماء. فسبحان الله، أفعالهم تكذب عقيدتهم، هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها.
طبعا هي عقيدة في نفسها كفر، أن الله ليس في السماء ويمنعون هذا، هذا كفر والعياذ بالله. لكن هل قائلها كافر؟ هذا يحتاج إلى إقامة حجة عليه حتى توافر شروط تنتفي المعنى. من العقيدة عقيدة كفرية، فمن أنكر علو الله عز وجل على السماء هذا كافر إذا قامت الحجج عليه. فالعقيدة عقيدة كفرية. نعم. وهؤلاء والله يكذبونها، يعني أكثر هؤلاء إنما هو عن عناد. والله العقائد هذه أخواني أظن أن أكثر أهلها الذين ينكرونها وكذا إنما هو عناد ومجادلة واعتزاز بعقيدة فسد درسوها ولا يريدون التخلي عنها. نعم.
وهذه جارية أمة مملوكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد سيدها أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعها. فجاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت الله في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة.
إذن الإيمان يحتم عليك أن تعتقد أن الله فين؟ أن الله في السماء. وهؤلاء ما يقولون الله في السماء، والله في القرآن يقول أمنتم من في السماء، وهؤلاء يقولون لا ليس في السماء. ماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ الله في القرآن يقول أأمنتم من في السماء، والسنة جاءت أين قال في السماء، والتطبيق العملي كما في هذا حديث صحيح مسلم، حديث معاذ بن الحكم السلمي، وأيضا التطبيق العملي كما في الصحيح أيضا أن النبي رفع اللهم بلغت اللهم فاشهد، يعني جمع بين القول والدليل العملي. وعند جميع المسلمين عرج بالنبي إلى ماذا؟ إلى الأرض، كان مكان في الأرض ولا ماذا؟ يقول لك صاحب الخاطر هذا مكان الآية، لأن الله في كل مكان بما يعني لا يختص به، مثل السمن في اللبن. فيقول هذا كان مكان الآية، مكان الآية. كيف مكان الآية؟ يعني كلام لا يعقل، عرج به إلى السماء. هذا عند جميع المسلمين العامي، لكن إذا درس الدراسة الملوثة هذه اختلف فكره وتجده يعارض هذه الأدلة الصريحة الصحيحة. نعم نعم.
عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. قال الحافظ رواه أحمد وصححه الحاكم.
قال
الحافظ رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، لكن فيما قال من جهة ثبوته. نعم.
سبحان الله، إن هؤلاء يعتقدون أن الله ليس في السماء، يقولون من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
لماذا هو كافر عندهم؟ لأنه مشبه لله بخلقه، حيث إن لازم، شوف لازم، نبدأ بقى باللازم، ليس حيث إن النبي قال، ليس حيث إن الله قال، لا، حيث إن لازم إثبات العلو التحيز وكونه في جهة وكونه في مكان، والله يتعالى عن المكان. حتى السؤال بأين حرام، لأن أين سؤال عن مكان؟ فالسؤال بأين حرام؟ طيب النبي سأل أين الله؟ قالوا مراد أين ملكوت الله. نعم.
المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن العرش على السماوات مثل القبة، كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء. وجاء في بعض الآثار
السماوات والأرض بالنسبة للكرسي ليست بشيء كحديدة فيها، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. يبقى إذن ما نسبة السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ إذا كانت بالنسبة للكرسي كحديدة أو كسبعة دراهم أو كذا، ما بقى والكرسي بالنسبة للعرش هكذا، يبقى إذن السماوات والأرض بالنسبة للعرش ماذا؟ ولهذا العرش أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات، ولا نقول أفضل المخلوقات، الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. أما العرش فهو أعظم المخلوقات، ليس هناك مخلوق أعظم من العرش، أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وفوقه كتاب مكتوب فيه بأن رحمتي سبقت غضب. نعم.
قال المهم قال وجاء في بعض الآثار أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض.
ماذا عسى أن تكون الحلقة في صحراء؟ ده هذا بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين. طيب وبالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة له كنسبة السماوات والأرض للكرسي. نعم.
حلقة الدرع حلقة ضيقة لا يدخل فيها مفتاح، إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة هذه الفلاة؟ لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، ولهذا قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بها، فما بالك بالرب عز وجل. فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا.
ليس يدخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه يدخل فيه، ولهذا قال السلف بائن من خلقه، يعني منفصل. فأين الله؟ لا خارج عالم وداخل عالم، ليس داخل عالم، لكنه خارج فوق خلقه، فوق عرشه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، فليس يدخل في شيء من مخلوقات. ولهذا لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا تفهم أنه ينزل السماء الدنيا يعني أن السماء الدنيا تصبح ظرفا له وتحيط به، لا، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندر عن كيفيته، جازمين قاطعين أنه ليس يحل في شيء من مخلوقاته، فنثبت استواء على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا. هذا النزول نزول الرحمة، الرحمة لا تختص بالثلث. هذا النزول نزول ملائكة، لا، ليس نزول ملائكة، الملك ما يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأتوب عليه، إنما هو نزول حقيقي. طب يقتضي هذا النزول أن يحل في شيء من المخلوقات؟ الجواب لا. هقول لك كيف يعني، النبي يقول ينزل ربنا، يبقى أكيد النزول هذا يقتضي أن هو إلى السماء الدنيا، يبقى تحيط بالسماوات. نقول هذا في المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وينزل، ومستوى على عرشه ويجيء وجاء ربك، ومستوى على عرشه ويضع قدمه في النار، ومستوى على عرشه و ما من أحد إلا ويسوى يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فلا تقس الله بخلقه. هو ده أصل التعطيل، يعود إلى هذا، أنهم لو قالوا نثبت وننزه من غير قائلين ليس كمثلي شيء لاستراحوا. شوف إحنا لا نكلف أنفسنا، إحنا نقول مثلا يعني في حولنا في هذه الأجواء توجد صور وتوجد أصوات إذا وجد الجهاز اللي بيستقبلها ظهرت لنا. يعني أنت لا تتكلم واللي في أمريكا بيسمعوك الآن بث مباشر يسمعون، صدقنا هذا، صدقنا هذا. لما عرفنا وعلمنا أن هذه الأشياء تنقل عبر أجهزة وكذا صدقنا. نؤمن بالروح وأن الإنسان إذا خرجت روحه مات. طيب الروح من رآها؟ ها؟ من يستطيع أن يصفها؟ معناه مخلوق. مخلوق، هل عندك أجهزة مهما بلغت حساسيتها وتقدمها تأتي بالروح؟ شوف عندك مسح ذري يعني عندك مسح الجسم كل ما فيه مما يعلم ويطلع. هذه الروح التي هي أساس الحياة وكل الناس يوقن بهذا، هل الروح رآها أحد؟ أبدا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ومع ذلك آمنا بها فنؤمن بها وأنها تكون بها الحياة، ومع ذلك ما نراها ولا ندري عن كونها، ومع ذلك نؤمن به. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا التي نسأل الله أن نموت عليها ونبعث عليها. هذه
نعم.
العقيدة
مع غيرها من عقائد السلف، نسأل الله أن يموتنا عليها. هنيئا لمن مات على السنة، عاش عليها ومات عليها، هنيئا له. فمن مات على السنة وعاش على السنة فقد مات على الخير كله. يا بني ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. قال هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن علي، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. من مات على السنة مات على الخير كله. انظر نفسك أنت، ونشهد الله فيما يظهر لنا أن هؤلاء العلماء ابن باز ابن عثيمين هؤلاء العلماء الألباني أنهم ماتوا على عقيدة السلف ولم يبدلوا ولم يغيروا. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرفع لهم الدرجات. فهنيئا لمن مات على هذا المعتقد العظيم، معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، نكتفي بهذا القدر.
قال هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق.
نعم، ما فيها خلاف. إذا ما يفهم من هؤلاء يخالفون الكتاب، يختلفون في الكتاب ويخالفون الكتاب. إنما أهل السنة ينطقون بالكتاب وبهم نطق الكتاب، فهم ينطقون بالكتاب وبهم نطق الكتاب. طب ينطقون بالكتاب واضحة، كيف وبهم نطق الكتاب؟ كيف وبهم نطق الكتاب؟ عرف وعرف ما فيه، بلغوا ألفاظا وبلغوا معاني. نعم نعم. طيب نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، أي بغير سبب لم يجز لها ذلك.
قوله نعم، بغير سبب لم يجز لها ذلك، بغير سبب. نعم.
قال قوله: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه، قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقويه قوله: الولد للفراش.
هو طبعا فراش شرع الجماع. نعم.
أي لمن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يستحى منها كثيرة في القرآن والسنة. قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا، لقوله: حتى تصبح. وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل، تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أن يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر: رفعه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار. قوله: فأبت أن تجيء، زاد أبو عوان عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق: فبات غضبان عليها. وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فإنه يكون إما لأنه عذرها وإما لأنه ترك حقه من ذلك. وأما قوله في رواية زرارة إذا أبت المرأة مهاجرة فراش زوجها، فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة، بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدا هو بهجرها ظالما لها فلا. ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة إذا بات المرأة هاجرة بلفظ اسم الفاعل قوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، في رواية زرارة حتى ترجع، وهي أكثر فائدة والأولى محمولة على الغالب كما تقدم. قال المهلب هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمدها بعفوه.
نعم
شيخنا، قول المهلب هنا يعني يؤيد أنه سواء كانت في فراش أو منعت حق
عام. نعم قال أعطي
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا رضيت بالمقام مع ذلك عدم الإنفاق لم يلزمها التمكين من الاستمتاع.
قال
إذا رضيت بالمقام مع ذلك عدم الإنفاق يعني لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. وقال الشيرازي الشافعي في المهذب في فقه الإمام الشافعي وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ولها أن تخرج من منزله لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها. وقال البهوتي في كشاف القناع ولها المقام على النكاح ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله، وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع.
تابع هذا عند الحابي لكن شوف الفقهاء الآخرين
الشافعي الشيرازي الشافعي،
لأن الذي يظهر أنه إذا كان معسرا فليس لها أن تمتنع، لأن هذا الحق عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما امرأة عازة وجوها وكذا هذا عام، ومعلوم أنه يوجد الزوج المعسر والزوج الموسر، بل وكان أكثر الصحابة على الإعسار. نعم قال أكمل في كلام الفقهاء. نعم فهذه تحتاج مسألة إن هو لو امتنع لو كان معسرا ثم امتنع فلا أن تمتنع، لأن هذا مقابل هذا إذا كان مقصرا، إذا كان يملك ثم امتنع، لكن هل إذا كان معسرا ولا يملك هذا يعمل، ولكن هذا قدر ما يأتي به وهو معسر، هل لا تمتنع عن هذا الحق وهو زوج له حقوق؟ لكن إن إذا ما أعجبها ذلك وأردت أن تطلق إذا لم يكن ينفق عليها لإعساره فهذا مسألة أخرى. شوفوا كلام يكون أوسع من هذا، كلام الفقهاء مذاهب غير ما جاء هنا. نعم دي مسألة أخرى، يعني بخيل يبقى ده بخيل فلها أن تمتنع، إذا كان بخيل هذا تمتنع. أي لا، إذا منع حقها الواجب وقدر عليه لها أن تمنع نفسها. منع إيه؟ لا كيف الإعصار يستفيد الزوج؟ زوجه معسر كيف ما 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 كيف ليس في يده؟ طيب ما هذا معروف، ولو هو معه مال وبخيل وامتنع تمتنع عنه، لأن الاستمتاع هذا مقابله نفقة، أنت ما أنفقت. قال تعالى رجال قامون على النساء بما فضله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هو ما أنفق فلا أن تمتنع. احنا بنتكلم نقول هل مطلق الإعصار سواء كان هو يملك ثم هل مطلق المنع منع النفقة سواء كان هو يملك ومنع أو كان معسرا لا يملك يستويان، أو يفرق بين القادر عن نفقة ثم امتنع، فإن هذا المتنع الحق واجب عليه وبالتالي يأثم فلها أن تمتنع. إنما ضيق الحال الذي ما يجد، قد كان يمر على النبي الهلال والهلال والهلال ولو قد في بيته نار قط، هذا النبي ومثل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون. الرجل الذي استضاف ضيف رسول الله ما كان عنده طعام في البيت سوى كسرات جعلوها للضيف، إذن كان هذا الحال حالا سائدا، فهل للمرأة أن تمتنع مع هذا الحال؟ فنقول كلام الفقهاء لابد يجمع في هذه المسألة، وإلا فالذي يظهر أنه لا يجوز لها أن تمتنع في حالة ما إذا كان الزوج ضيق الحال ولم يقصر نفقت عليه. أما المقصر تمتنع، ليه؟ لأنه امتنع من حق يجب عليه فتمتنع هي مقابل هذا لها ذلك. أما إذا لم يكن زوجه يملك ذلك وكان يسعى كل شيء ولكن هذا رزقه وعنده ضيق وإعصار، فحينئذ لا تمتنع المرأة ولا ينبغي أن تمتنع المرأة عن ذلك. نعم. ثم إذا هي أرادت أن تبقى معه على هذا تبقى، إذا ما أرادت ما أرادت. نعم. ولهذا تقرأت في الأول ورضيت المقام معه، كان في كلام في الأول وردت المقام معه فليس لأن تمتنع. نعم. نعم. المهم أيا كان، المهم أن يحصل يعني الإعصار. نعم. شوفوا كذا كلام فقهاء فيه.